الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: الاهتمام الدولي يعود والوتيرة الانتخابية تتسارع، مجلس الوزراء يقر خطة الكهرباء وإنشاء الهيئة الناظمة فورا مع إسقاط السلعات، ميقاتي ينتقد عشوائية الإجراء في حق المصارف، وفياض لا زيادة على التعرفة قبل زيادة التغذية. دوكان يعود الأسبوع المقبل وعودة الاهتمام السعودي الفرنسي بلبنان. أجير وتفك أضرابها وتوقف دبلوماسي اليوم عن العمل في الخارجية. الزراعة مخازن آنية كفيلة بتأمين بديل عن أهراء المرفأ بستمائة ألف طن قمح. روسيا تهاجم ثلاث سفن تجارية في البحر الأسود وتغرق إحداها. تفاصيل الصباحية الثانية من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. في موازاة إقفال باب الترشح على ألف مرشح ونيف، بدأ السباق على تشكيل لوائح، سباق قد يطيح بكثير من المرشحين بطبيعة الحال على أن تتسارع الوتيرة تباعا حتى الوصول إلى الموعد في أيار، علما أن التأكيدات تتوالى بالتمسك بهذا الموعد من دون إطاحة أو عرقلة. وإلى أن تصح التوقعات، هموم اللبنانيين تتصاعد هي الأخرى غذائيا وماليا وحياتيا، ورغم إقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء ليلة أمس مسقطا معمل السلعات، إلا أن كل ما يدور في يومياتنا مضن حتى التغيير المنتظر في أيار. في أي حال، الاهتمام الدولي يعيد النظر باهتمامه بشؤوننا من الباب الفرنسي السعودي، ولنا عودة إلى هذا الملف في سياق النشرة. نبدأ من مجلس الوزراء.
إذن أقر مجلس الوزراء خطة الكهرباء وفيها تطبيق القانون وإنشاء الهيئة الناظمة بشكل فوري ودفتر شروط.
قرر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968 تاريخ 2/3/2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلاً من العام 2023، إضافة إلى تعديل الخطة في شكلها المتعلق لمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية، وعلى أن تلحظ محطة منها في المنطقة الواقعة في ساحل لبنان الشمالي. تكليف وزراء العدل والاقتصاد والزراعة والمالية والتربية كل ضمن اختصاصه إعداد الاقتراحات المناسبة في المواضيع التالية: تصحيح مسار الوضع القضائي العام، الأمن الغذائي وموضوع استيراد القمح وزراعته، وضع الليرة اللبنانية وعمليات السحب من المصارف والسقوف، وضع الجامعة اللبنانية والأمور التربوية المستجدة، ورفع تلك الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في الجلسة المقبلة للحكومة.
وأشارت المعلومات إلى أن مجلس الوزراء رفض إنشاء معمل سلعاتا لعدم جدواه الاقتصادية، كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد كبير من الوزراء.
وأكد وزير الطاقة وليد فياض أن إقرار خطة الكهرباء على أساس مخطط توجيهي يخضع لجدوى اقتصادية وبيئية، وقال: سأقوم بجهدي لإنشاء الهيئة الناظمة. وحول زيادة تعرفة الكهرباء على المواطنين، أكد فياض للنهار أنه لن ترفع قبل زيادة ساعات التغذية ووصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، والبنك الدولي موافق على ذلك.
فيما أثنى ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء على جهود وزير الداخلية في إتمام عملية موضوع الترشيحات للانتخابات المقبلة، والتي أعطت مؤشرا إضافيا على خوض هذا الاستحقاق، ورأى أن ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم والطريقة الاستعراضية خطيرة ومن شأنها تقويض ما تبقى من ثقة بالنظام المصرفي وتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
من جهته، لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي إلى أن الحكومة أقرت ثلاثة قرارات أساسية تحرك الدورة الاقتصادية في مناطق الأطراف في البقاع والهرمل.
مصادر سياسية مطلعة أكدت للواء أن الحكومة تحاول تمرير عدد من الملفات في جلساتها المقبلة من دون أن تكون هناك ضرورة في أن تحمل العناوين الطارئة، لأنها ستخرج بتوافق يسبق انعقاد الجلسة، وهذا ما ينطبق على أي تعيينات محتملة، مع العلم أن لا مؤشرات توحي بذلك، حتى أن التشكيلات الدبلوماسية لم تجهز بعد بشكل كامل وإن اقتربت نحو ذلك.
وقالت إن الشغل الشاغل الآن ملف الانتخابات والقدرة على مواكبته في حال بروز عراقيل غير متوقعة، مؤكدة أن التوقعات بالانهيارات في مجمل الأوضاع في البلد تسابق الانتخابات.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن تسريع مجلس الوزراء بإقرار خطة الكهرباء المستدامة نهائيا حصل بعدما أيقن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء أنه يستحيل النهوض بقطاع الكهرباء أو زيادة التغذية مرحليا من خلال استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن أو استيراد الغاز من مصر، وبمعزل عن إقرار الخطة نهائيا والمباشرة بالخطوات التنفيذية تباعا، لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت لهدره من دون طائل، والمواطنون يعانون الأمرين من انهيار قطاع الطاقة الكهرباء بسبب الأداء السيء لوزراء الطاقة المتعاقبين على إدارة هذا الملف منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم.
وقالت المصادر إن كل الدول والجهات المانحة دوليا نصحت الحكومة مرارا بوجوب إقرار خطة الكهرباء بالتزامن مع إجراء الإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمتها تعيين الهيئة الناظمة للوزارة ليتسنى تسريع الخطة وتقديم المساعدات والقروض المطلوبة لتمويل تنفيذها. واعتبرت المصادر أن إقرار خطة الكهرباء لن تقتصر نتيجته على النهوض بقطاع الطاقة فقط، بل سيؤدي إلى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها.
يصل إلى بيروت في الأيام المقبلة دبلوماسي الفرنسي بيير دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان ليبحث مع المسؤولين في موضوع الإصلاحات ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي الصعبة ولكن المستمرة رغم التعقيدات.
كما يبحث في المساعدات في إطار الشراكة الفرنسية السعودية لمساعدة لبنان التي أسسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زاره في السعودية.
ونقلت الصحف عن مصدر فرنسي رفيع أن المحادثات التي أجراها وفد سعودي مع باتريك دوريل المستشار الفرنسي للشرق الأوسط كانت معمقة في شأن القضايا السياسية اللبنانية، وكانت أيضا فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين في شأن المساعدات والدعم الإنساني والتربوي والصحي للبنان.
وقال أن اجتماعات أخرى ستتبعها للموضوع نفسه في خلال الأسابيع المقبلة، ورأى المصدر أن هناك عودة اهتمام من السعودية بلبنان من أجل استقرار لبنان ومن أجل الشعب اللبناني برمته. وعما إذا كان السفير السعودي في بيروت سيعود إليها، قال المصدر إن ذلك غير مؤكد حالياً.
مصادر دبلوماسية لفتت إلى أنه خلال المباحثات في باريس اقترح المسؤولون الفرنسيون عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت في الفترة المقبلة لمواكبة الانتخابات ومتابعة آلية توزيع المساعدات الإنسانية التي ستقدم، على أن يعقد البخاري أيضا لقاءات سياسية مع شخصيات لمتابعة الوضع الانتخابي في حال كان سيتوفر الدعم للحلفاء لخوض الانتخابات. ووعد السعوديون بالبحث في هذا الأمر لاتخاذ القرار المناسب في المرحلة المقبلة.
في ملف المصارف، وبعد ملف فرانسا بانك، اعتبرت جمعية المصارف أن استمرار اتخاذ التدابير التعسفية وغير القانونية بحق المصارف يطيح بالقطاع المصرفي ويلحق الضرر بمصالح المودعين ويشكل الضربة القاضية لما تبقى من الاقتصاد اللبناني. ودعت الجمعية العمومية للانعقاد في أسرع وقت والإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات. وطالبت الجمعية كل السلطات المعنية ومنها الحكومة بالإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة لوقف المخالفات واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية وعلى رأسها قانون الكابيتال كنترول، محذرة من اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة صونا لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا.
صحيفة النهار نقلت عن مصادر مصرفية إثارتها تساؤلات عما يمكن حصوله إذا فعلت الدولة وقضاؤها الحجز على أملاك وموجودات المصارف، ولا يخاف أو يعي من يجعل هذا الملف ورقة مزايدات انتخابية أن تبدأ الدعاوى من خارج لبنان تنهال على المصارف، وأن يبدأ الحجز الجماعي على ممتلكات الدولة ومعها ربما مصرف لبنان، ويدخل لبنان بالتالي في نفق مالي مظلم لا نهاية له.
مصدر في فرنسا بانك أكد أن المودع كان قد وافق على الحصول على وديعته التي تبلغ 60,000 دولار بموجب شيك، وقد وقع على الاتفاق لدى كاتب العدل، والمصرف الآن أبرأ ذمته تجاهه. ووصف المصدر القرار الصادر بالشعبوي موضحا أن المصرف أبلغ القوى الأمنية قرار إيقاف العمليات المصرفية وتاليا وقف حصول العناصر على رواتبهم إلى حين صدور قرار جديد معاكس للحالي.
انتخابيا، الهانشاك يعلن من معراب خوض الانتخابات في بيروت الأولى ضمن لائحة القوات. استال صهيون.
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب مرشح حزب الهانشاك الاشتراكي الديمقراطي عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى أرام ماليان ومسؤول الانتخابات فانيك داكسيان، في حضور مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار كيوميزيان، ومنسق منطقة بيروت سعيد حديفي. وعقب الاجتماع أعلن ماليان أن اللجنة التنفيذية لحزب الهانشاك قررت خوض الانتخابات مع القوات اللبنانية
بعد مشاورات عديدة وأخذ بالمصالح المشتركة لحزب الهانشاك الاشتراكي الديمقراطي وحزب القوات اللبنانية. قررت لجنة التنفيذية لحزب الهانشاك خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الأولى مع لائحة القوات اللبنانية. ومن هنا يسرني أن أعلن أنني سوف أمثل حزب الهانشاك في الانتخابات النيابية مع لائحة القوات اللبنانية في دائرة بيروت الأولى، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة مثمرة وخيرة لوطننا الحبيب لبنان ولكل شعب اللبناني.
حصباني رحب في كلمته بوقوف حزب القوات إلى جانب حزب الهانشاك في هذه المعركة، متوقفا عند المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد وضرورة التعاون والعمل يدا بيد لتجاوزها.
اليوم وطننا بخطر، هويتنا بخطر، والشعب عم يدخل بمرحلة اليأس والجوع. هدفنا دايما السعي لاستعادة الدولة الشرعية من الممارسات اللاشرعية والفساد. كلنا اليوم عم ندق ناقوس الخطر لكل اللبنانيين ولأهل بيروت بالتحديد يلي أصيبت بالدمار والموت. عم ندعيهم اليوم لليقظة ولحتى يوقفوا وجه الفجور الكاذب وياخدوا القرار الصحيح، لحتى كلنا سوا نعيد بناء بيروت ونعيد مجد بيروت ونعيد لها الروح والحياة اللي تعودوا لها أهل بيروت.
حصباني أشار إلى أن الهانشاك حزب عريق مناضل عمره أكثر من 135 سنة، ومعناه الجرس الذي يوقظ الناس وضميرهم ويهدف إلى نشر الوعي والفكر والمثابرة للحرية. من معراب، إستال صهيون، لبنان الحر.
مرجع مسؤول أكد للجمهورية أن الانتخابات ستجري في وكفى كلاما عن تأجيل أو تعطيل، فقد ملت الناس من هذه الذريعة التافهة. وردا على سؤال عن مخاوف من تطورات مختلفة على لبنان من شأنها أن تعطل الانتخابات، قال: أولا، الخوف على لبنان دائم، فهو قائم أمس واليوم وغدا. أليست الأزمة التي بلغها لبنان واللبنانيون مخيفة؟ هذا من جهة، وأما من جهة ثانية أنظار الجميع يجب أن تنحصر داخل الحدود اللبنانية ولا تتخطاها بتحليلات عجيبة غريبة. فدعونا ننظر إلى المؤشرات الداخلية، فكلها تؤكد أن الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها ولا شيء يعيقها.
أما المؤشرات الخارجية ربطا وتحديدا بالحرب في أوكرانيا ومحاولة استخدامها كنقطة تهويلية على الانتخابات فلتترك لشأنها، لأنها أكبر من لبنان ومن المنطقة. فإن كان ثمة ارتدادات ستحصل ستعم العالم بأسره ولبنان، وبالتأكيد لا يكون بمنأى عنها. أما القول بأن هذه الارتدادات ستعم لبنان فقط دون غيره من الدول، فهذا اعتداء على اللبنانيين وهو يدفعهم إلى المزيد من القلق.
في الاتصالات، أوجير تفك أضرابها والعودة إلى العمل اعتبارا من اليوم في وقت رحبت وزارة الاتصالات بهذه الخطوة.
في هذا الوقت إضراب دبلوماسي، حيث يتوقف السفراء ودبلوماسيون ورؤساء الوحدات الإدارية في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين عن تسيير العمل اليوم وغدا للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية بعد مرور 5 سنوات على وجودهم في الإدارة المركزية وبعد 6 أشهر على تأليف الحكومة.
حياتيا، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بغرض تأمين بديلا عن أهراءة القمح، وتتسع ل400,000 طن من القمح في أكياس و200,000 طن دكمة.
ردا على تحرك قام به أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام منزله، قال وزير العدل أنري خوري: لم أتفهم الدوافع وراء تحرك أهالي المرفأ وعلاقتي معهم بشؤون قضائية، وإن أراد أن يعرف ويليام نون ما حصل فالأصول تقتضي حضوره إلى مكتبي.
وكان أهالي ضحايا فوج الإطفاء واصلوا تحركاتهم من أجل معرفة الحقيقة في ملف تفجير المرفأ، فقد توجهوا إلى أمام مدخل منزل وزير العدل هنري خوري وكتبوا عبارات على باب منزله تطالبه بتسريع تعيين هيئة في محكمة التمييز بعدما وعدهم الأسبوع الماضي بذلك. ويليام نون شرح للبنان الحر تفاصيل الاحتجاج.
احنا بلشنا نعمل برمي على البيوتين عند وزير العدل اليوم، وكتبنا بدنا نتبع فوق باب بيته، وكتبنا اسامي الشهداء، وكتبنا مين قتل هالشباب. المفروض وزير العدل يعمل واجباته، ما استبق على يعمل واجباته ويعينه الهيئه الامنه. نحن وصلنا حكي باش وزراء، حكي غير الحكي للاهالي، وين ما نروح بنسمع كذب ووعود وعلى الفاضي. يتفضلوا يعملوا شغل ولا بنجي على حدا ولا شيء، لا بيت يتكسر ولا بنكتب على شيء.
تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها 22 وسط مخاوف بين الطرفين، كان آخرها عرض وسطي من روسيا بحياد أوكرانيا.
وفي هذا الإطار قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي: نركز في المفاوضات على استعادة السيطرة على كل أراضينا كما على وقف الحرب. ورحب زيلينسكي بأمر محكمة العدل الدولية لروسيا بوقف عملياتها العسكرية.
وفي الدبلوماسية، طلبت بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في شأن أوكرانيا عصر اليوم على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب، متوعدا بتحميل روسيا عواقب وخيمة ستشمل اقتصادها بسبب حربها على أوكرانيا.
في المقابل، ندد الكرملين بتصريحات بايدن واعتبرها غير مقبولة ولا تغتفر.
ميدانيا، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة أمس أن القوات الروسية قصفت مسرحا يأوي مئات المدنيين، وقالت دمرت روسيا عمدا مسرح الدراما حيث يختبئ مئات الأشخاص.
وتحاول سلطات المدينة تحديد عدد القتلى، ولكن تعرض أحياء سكنية للقصف يعرقل جهودها في هذا الصدد. وفي المقابل، نفت روسيا قصف هذا المسرح.
من أوكرانيا إلى البحر الأسود، فقد أفادت الحكومة البنامية بأن 3 سفن ترفع علم بنما أصيبت في خلال هجوم روسي في البحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداها.
في سوريا، هزت 5 انفجارات قوية ليلة أمس قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في البلاد جراء تعرضها لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وأفادت مصادر محلية في ريف دير الزور لوكالة سبوتنيك بأن سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل العمر النفطي التابع للجيش الأمريكي، وسمع دويها في كامل أرجاء المنطقة.
في أحوال الطرقات، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي عينات الأرز، كفر دبيان، حدث بعلبك، المنيطرة، حدث بعلبك، العقورة، حدث بعلبك، القموعة، القبيات، مشمش الهرمل، القبيات الهرمل، معاصر الشوف، كفرية، تنورين، حدث الجبة، تنورين اللألوق، ترشيش زحلة، وجزين، كفر حونة.
إلى صفحة الأخيرة والطقس مع سيمونة حتشيت.
طقس طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره ورياح نشطه احيانا. بيتحول مساء لغائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الرذاذ ليلا. رياحها بتكون شماليه شرقيه سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 35 و65%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم إجمالاً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، وبتبقى دون معدلات الموسمية مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. والسبت طقس غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1400 متر خاصة بالمناطق الشمالية قبل الظهر. أما الأحد فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في نشرة. الاهتمام الدولي يعود والوتيرة الانتخابية تتسارع. مجلس الوزراء يقر خطة الكهرباء وإنشاء الهيئة الناظمة فورا مع إسقاط سلعاته. ميقاتي ينتقد عشوائية الإجراءات في حق المصارف وفياض لا زيادة على التعرفة قبل زيادة التغذية. بركان يعود الأسبوع المقبل وعودة الاهتمام السعودي الفرنسي بلبنان. أوجيرو تفك إضرابها وتوقف دبلوماسي في الخارجية عن العمل اليوم وغدا. الزراعة مخازن آنية كفيلة بتأمين بديل عن أهراء المرفأ ب600,000 طن قمح. روسيا تهاجم 3 سفن تجارية في البحر الأسود وتغرق إحداها.
إلى هنا نأتي إلى ختام الصباحية الثانية. شكرا لزميلين تونس فير وبيتر حشاش على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.